تخشون يوما للحساب.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مع الشباب. يسعدني ويشرفني في هذه الحلقة أن ألتقي بشخصية جذابة ساحرة له طابع خاص، يتسم بأسلوب سهل ممتنع لا يبارى. لطالما انتظرتموه طويلا، ولطالما طالبتم بوجوده عبر برنامجي مع شباب. يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة أن أرحب بمعشوق الجماهير الدكتور إبراهيم الفئي، رائد التنمية البشرية في الوطن العربي. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك،
نورتنا وشرفتنا.
الله ينور
وليك وحش.
الله يبارك فيك. الله وحشتوني والله.
كما أيضا يشرفنا ويسعدنا أن أرحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة.
محمد فريد، أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالدكتور إبراهيم، وشرفني جدا أن أحضر محضرتك النهاردة.
أهلا وسهلا بك محمد دي البدر.
بدر الكردي، أنا سعيد دايما أن أنا ببقى موجود مع حضرتك.
مصطفى عيد الشيخ، اهلا بحضرتك وسعدنا باللقاء. مصطفى
عبد الله صادق محمد، انا مش مصدق نفسي اللي انا قاعد قدام حضرتك.
اهلا بيك يا عبد
الله. اهلا وسهلا بكم يا شباب، وايضا مشاهدينا الكرام، يسعدني ويشرفني ان التقي ان اتلقى جميع اتصالاتكم وجميع رسائلكم عبر شريط الرسائل القصيره. دكتور ابراهيم، اولا نحن نمر الان بمرحله الثانويه العامه وامتحانات الثانويه العامه، ولعل حضرتك طلعت وسمعت عبر وكاله الانباء ان الثانويه العامه في مصر دايما فيها مشاكل، وان الشباب دلوقتي طالع اللي مغمى عليه واللي طالع مكتئب، والبيوت فيها حالات طوارئ. نصيحه حضرتك للبيوتات وللطلاب بصفه خاصه.
انت عارف حاجه مهمه جدا، انت عارف التركيز البشري لما نخلي الناس تركز على البقاء وتحط في مرحله تاهب، على طول هتبص لها تصرفات تحصل كده. لكن مين قوي يقول ان مصيري في ورقه او شويه معلومات؟ ده ممكن انسان يطلع يشتغل ميكانيكي يكون افضل من اي حد مهندس. انا كل ما في الامر عايز اقوله للناس، ريح نفسك خالص، والعيله ما تحطوش يعني الضغط اللي موجود على الشباب بالطريقه دي. فده بتلاقي داخل من دول، انا جالي واحد امبارح مسكين ضايع خالص تقريبا بيغمى عليه. ايه السبب؟ لان حط نفسه في مرحله في ما وراء المستقبل ان انا فاشل فاشل. الله، هو مش حاجه كويسه ابدا، هي الورقه دي مستقبلك. يبقى لازم تبقى واخد بالك ولي ده فيها مصيري، بعد كده ممكن تحدد اللي هو ايه. انا مش عارف. طب انت مش عارف حاجه، طب انت خايف ليه؟ انا بقول للناس خد بالكم في فرق بين الذاكره والتذكر. ذاكره الانسان، المخ فيه 150 مليار خليه عقليه، كل خليه عقليه من دول فيها مليون سنابسز، كل واحده فيها مليون خليه ذاكره، يعني مليون في مليون في 150 مليار، يعني حجم الذاكره دي المعلومات نعرفها من سنين طويله. طب والتذكر؟ اول ما الانسان يتحط في المجموعه النفسيه يخاف، يقلق، يتوتر، يحس بحزن او يحس بتعب، ده يخلي على طول جواه العقل يبدا يبعده عن مصدر الخوف. لكن انا لازم اخش في هذا المصدر عشان ادخل امتحان. فبص بص بيعمل ايه، فانا رايح لكن ما اقدرش، مش عاوز اروح لكن لان انا خايف اروح. فدي بتعمل فجوه. الفجوه النفسيه دي بتكبر مع الناس، حتى لو عدى بيها مجرد ما يخش ويكتب وتبقى كميه الادرينالين في الجسم تبدا تتوزع مظبوط وتنفسه يبقى كويس، ففي الحالات دي بيبدا يبقى طبيعي، وبعدين خايف من بكره.
تمام، ولعل حضرتك كمان تكون متفق معايا ان الاهل ليهم دور في التاثير السلبي الان الموجود على الطلاب.
اكيد. اللي انا عاوزه اعمله ان اول حاجه تركز على الله عز وجل. انت في ايديك تعمل ايه؟ انت بتذاكر وتتعب نفسك، اما النتائج عند الله.
تخدت بالاسباب يعني.
انت خدت بكل الاسباب، توكل على مسبب الاسباب. اجي الحاجه الاولانيه يبقى كده خلاص ارتحت واطمن. ربنا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. الخطوه اللي بعدها على طول. هنا بقى خد بالك انك لما تيجي تخش الامتحان، المخ يتغذى على الاكسجين والجلوكوز والميه. خد نفس عميق. فالمخ بيتغذى، بياخد 33% يوزعها على كل الجسم، جسمك كله مرتاح ومع زفير قول الحمد لله. طالما المخ بيبني على اخر تجربه، ايه اخر تجربه؟ الحمد لله. والمخ بيغذى على الاكسجين فتغذى، فانت كده داخل مرتاح. اكتب اي حاجه تعرفها عشان العقل التحليلي يبدا يطلع المعلومات اللي انت ذكرتها. لما تخش متوتر العقل العاطفي هو اللي هيشتغل. ده ما فيهوش حاجه، ده فيه اربع حاجات، في البقاء والاحاسيس والهجوم او الهروب اسمها فايت اور فلايت، والطاقه. فما فيهوش المعلومات اللي ذكرت بيها، ده بيمدك بالطاقه بس. فانت داخل بالعقل الخطا، وهقول لك دخلت نسيت كله، انت ما نسيتش حاجه، انت دخلت بالعقل الخطا، ده بيدافع عنك. فلما تخش كده اول ما تخش على طول التركيز على الله سبحانه وتعالى، التنفس العميق مع الزفير الطويل وانت بتقول الحمد لله، ركز على نجاحك. اول ما تخش اكتب حاجه تعرفها، اكتب اسمك تعرفه، اكتب حاجه تعرفها، بحيث ان اول ما العقل التحليلي الناس تعمل ايه؟ مرعوب ويخش يدور على كل الاسئله اللي هو مش عارفها فيتجن زياده، يخرج بعدين الناس يقول اللي انت بتعمله في نفسك. طبعا.
طب وصيت حضرتك للاهل يا دكتور ابراهيم؟
هنا بقى وقت التدين. في حاجة اسمها المسؤولية. ولادي مسؤولين عن نفسهم مش أنا. أنا بتابعك وخذ بالك قوم يا ابني ما نمشي ساعتين لسه ما لعاش لازم تذاكر هتودينا في داهية كلنا ضايعين معك. ايه ده بالراحة لازم التشجيع لازم يحس ان هو مرتاح ان هو متشجع ان هو ان شاء الله بإذن الله ينجح كويس. فعايز تشجيع كويس عايز راحة عايز ينام كويس عايز ما بتاع مش كل شوية خد بالك البيت كله خلصان يعني هما بيتعبوا زيادة. أما وش فست مثلا ماما وبابا كلهم خد بالك هلا بيعفرطوا زيادة يجور تخلوا
حالة طوارئ في البوتات.
تبص لها نص مصر بتمتحن سنة عامة والنص التاني بمستشفى الأمراض العقلية. هو مين قال كده؟ ده كله امتحان. وبعدين بفرض مثلا يعني مثلا أنا الثانوية العامة أنا ما كنت شاطر قوي في المدارس كنت بنجح في الحاجات اللي هي أنا هتخدمني في المستقبل أجيب فيها درجات نهائية والباقي معلومات عامة كنت عايز أخش مع الفلان ودخلت ولما خلصت سافرت بره وبقيت. لكن لما عملت الدكتوراه بتاعتي جبت فيها 99.9 معلومات أنا عاوزها لكن في معلومات أنا بنجح فيها. وبعدين مين دخلت مع الفنادق وبقيت مدير عام كلهم قالك هيبقى جرسون. الله هو مصيرك فين مع الله سبحانه وتعالى انت عمل عليك وربنا ما عندكش فكره ربنا هيدعمك وكبرك وينجحك ووصلك لاعلى المراتب طالما انت متوكل عليه. حق التوكل بتاخد بكل الاسباب تتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام وزي ما وصانا رسلنا بيه واصحابه ليه صالحين وري روايتك. وانت يا ماما وبابا واخواتي ما تسيبوني في حالي يا ما تدعموني يا ما ابعدوا عني.
تمام. طب دكتور عايزين نقول برضو انه ما فيش اسرع من الايام وان الثانويه العامه هديه بالامتحان لكن بعد فتره هنخلص امتحان الثانويه ونحن في انتظار النتيجه. حين خروج النتيجه ولو ان ابني جاب مجموع او ان اخويا جاب مجموع مش كويس وما عجبنيش كيفيه تصرفي معاه ازاي وهل اقدر ابين له غضبي باي شكل؟ يعني
مش حكايه غضب هو عمل عليه.
تمام.
النتائج عند الله سبحانه وتعالى.
بس لا شك ان اي اب دكتوره واي اخ يعني لما يشوف ان هو يعني وفر لاخوه او لابنه كل الظروف المتاحه عشان يجيب مجموع كويس ويبقى انسان كويس في الحياه وما يجيبهاش هيزعل هيتاثر وهيبان عليه 100%. يعني
عارف ليه؟ لان التوقع. لو انا متوقع ان انا ادور عربيتي وخرجت ادورها ما دورتش فبتعمل لي انعكاس في التوقع فبتنعكس عليا فبتعصب. انا متوقع ابني يجيب احسن درجات. 2.8% من الناس النهارده شباب صغيرين بره بينتحر بسبب مش قادر يوصل لتوقعات بابا ولا بتوقعات ماما يا اما يهرب من البيت. انا متوقع ان انت تبقى رائع متوقع ان انت تعمل كل اللي عليك ومهما يحصل يا ابني انا بحبك جدا بابا جنبك باستمرار ماما جنبك باستمرار ما جبتش نتيجه تعالى يا حبيبي السنه الجايه اللي بعدها ربنا يوفقك ما حدش يعرف الغيب في ايه يمكن ربنا عاوز يوديك في طريق تاني تكون افضل منه بكتير. اهو ابراهيم فيه دخل اهو خدني انا مثلا دخل الفنادق كان وقتنا يخش فنادق يبقى عيب ده كان معهد العيب هتخش مع العيب هشتغل جرسونه هشتغل ان شاء الله عندنا تعشال خديجه يعني ده مانيش طبعا اي اسم خديجه يعني مهم يعني تبص تلاقي هو انا بقيت مدير عام وحط يعني سنتين خدت جائزه احسن مدير عام في امريكا الشماليه يعني نفس الولد اللي هو المجنون اللي كانت والدتي الله يرحمها تقول ادعوا له ده مسكين ادعوا له داخل معهد الجرسونه الله ما بالراحة على أولادنا شوية.
ومين دلوقتي الدكتور رايم فيه من كبار علماء التنمية البشرية في الصلاة
الحمد لله.
طيب دكتور برضو عايزين نرجع نقول إن برضو ما فيش أسرع من الأيام وإن بعد ما النتيجة تطلع هنخش على موضوع التنسيق وموضوع الكليات. في فئات معينة في المجتمع زي فئات الأطباء فئات ضباط الشرطة بيبقوا عايزين أولادهم يطلعوا زيهم يعني ضابط الشرطة عايزين إنه يطلع ضابط شرطة والدكتور غالبا بيبقى عايز إنه يطلع دكتور وأحيانا الأولاد بيكون لهم اتجاهات أخرى. نصيحة حضرتك.
في احتياجات 10 للإنسان. الاحتياج الأولاني للبقاء والثاني الأمان والثالث الحب والرابع التقدير والخامس استقلال الشخصية. بعد الانتماء استقلال الشخصية يعني كل واحد فينا أنا ما أقدرش أكون زيك بالضبط ولا أنت تقدر تكون زيك بالضبط ما أقدرش أكون زيك يا بابا أنت دكتور ناجح يمكن أنا عايز أكون مهندس صحيح. يمكن أنا عايز أكون حاجة تانية أنبخ فيها لازم تشوف أنا عاوز إيه هنا في مشكلة إن أنا عاوز أكون فخور بابني لا لازم هو يكون سعيد الأول بما يرضي الله وبعدين تكون فخور. لو انا عايز اكون فخور بيه عشان كده ليا قواعد معينه لازم يمشي عليها لازم 1 2 3 والا ما ينفعش يبقى خارج عن طوعي يبقى مش زي العيله كلنا دكاتره هو في ايه يمكن اطلع مهندس نبغى انا ياما جابوا لي ناس في كندا في عياتش في كندا ولد محطم تماما كان عايز يخش كليه الهندسه ابوه مصمم يخش الطب راح داخل الطب اول سنه سقط ثاني سنه اكتئب ابوه قالك طب دخله هندسه نجح اول سنه في الهندسه ثاني سنه الولد كتاب حد دخل مستشفى 3 مرات لما جابوا لي كندا قال لي يا دكتور انا بسقط له تقول تعمل ايه قال لي بسقط له تقول مين بيسقط في الاخر قال لي بس انا بنتقم منه لا انا عايز اخش هندسه انا مش عايز اكون دكتور ابوي يقول لي انا مستعد اعمل له اي حاجه تقول له طب رجعت تاني في الزمن قال لي سيب ابني يخش لو عاوزه لان الولد شاطر في حاجه ما تسيبه ينبخ فيها يا اخي.
سبحان الله دكتور عندي موقف اخر عندي ابن عمي مهندس كمبيوتر خريج حاسبات ومعلومات والده طبيب قال له انا مستعد اصرف عليك من اول وجديد بعد ما خلص الكليه عشان تخش كل الطب تاني.
شوف
هو نفسه انه يكون دكتور يا
سبحان الله يعني عارف كل واحد فينا ممكن ينبخ في حاجه احنا بنكتشف روعه اولادنا. انت عارف يا عمر اول ما الطفل بيجي في الدنيا لغايه سن 3 سنين ابداعه وابتكاره 100% لغايه سن 6 سنين نزل 20% ما تمسكش دي اوعى تبقى انت خايب انت زي ابوك يا اخي ما تسيب ولا يمسك حاجه مثلا تيجي تمسك النار ما تمسكش دي طب ما امسكهاش ليه وامسك ايه مطرحها لو ما سكتش يحصل ايه بتعلميني بقى
تمام طيب دكتور طلاب التعليم المهني يشتكون دائما انهم يعانون من نظره دونيه في المجتمع وان هم حاسين الناس بتحسسهم انتوا مالكوش لازمه ما كملتوش تعليمكم وخدتوا التعليم العالي زي ما بنقول ايه راي حضرتك في هذا الموضوع يعني
الكلام ده مش مظبوط لان ممكن جدا الحرفيين في مصر اصبحوا هم اللي بيملكوا البلد عارف ازاي لان الحرفي النهارده بيكسب كويس جدا انا هسالك سؤال النهارده في كام دكتور بيطلعوهم كل سنه في كم مهندس بيطلعهم كل سنه في كم محامي اللي انا اعرفه بيطلع 35 الف محامي كل سنه يشتغلوا فين دول فمعنى كده احنا بنطلع بنسب معقوله وده اللي انا اطلبه ان شاء الله في التقييم في التغيير عايزين يعملوه ان يحصل تقييم صح ان نسبه معينه هي بس اللي تطلع كل سنه قبل كده ما نقبلش عشان خاطر لما يطلعوا دول نعرف هتوزعوا فين هيشتغلوا ايه لكن لما تطلع مثلا 50 الف طبيب ونصهم بيشتغلوا في سواقين تاكسيات فانت تقول عمال تضغط عليا في الثانويه العامه واشتغل 7 سنين واطلع عيني وبطلع سواق تاكسي في الاخر طب انا لو دي هناك عشان كده بقول لك حكايه التعليم العالي والكلام ده كله ماشي فانا بتديني برستيج بتديني اسم لكن تعال نشوف بره بيحصل ايه ما النهارده شوف اوروبا ما احنا عندنا دلوقتي الانترنت خش وشوف الدراسه عامله ازاي النهارده انت عايز تعمل دكتوراه دلوقتي وتبعت في امريكا يقول لك انت خريج ايه وعندك كام سنه خبره دي بياخدوها في اعتبار دي تاخد مثلا لو انت عايز مثلا عايز 80% و 90% دي تدي لك 40 مثلا 30% مش زي زمان النهارده التعليم اللي فيه ايه الكفاءات لما تيجي تشتغل النهارده تقول لي عندي شهاده دكتور طب ليه الشهاده كتير ليه انت بتعرف لغات طب تعرف كمبيوتر كويس طب تعرف حاجه في خدمه العملاء طب هتخدمني في ايه ما انا هديك فلوس طب فين كفاءاتك يبقى النهارده لازم احنا عشان نتقدم فعلا ببلدنا لازم يكون عندنا كفاءات مش حكايه شهادات ممكن يكون عنده كفاءات رائعه عارف بيحصل بره البنت بس تكون خلاص عملت الهاي سكول اللي هي سكول يعني حاجه زي الثانويه العامه ما هي بتطلع تاخد كمبيوتر كويس جدا وخلالها تاخد 3-4 لغات ولما تخلص من دلها يخطفوها وتبدا على طول ب 20,000 يعني 20,000 دولار في ضرائب طبعا كتير لكن بنت صغيره بتبدا ب 20,000 في خلال 3-4 سنين تكسب اكتر من ابوها اللي هو قال لها لازم تخش كليات مش عارف ايه وبعدين بتدرس تكمل دراساتها الدراسات اللي تفيدها كفاءات اديني كفاءات
هنا السؤال مهم يا دكتور لو ان انا افترضت ان انت عايزين نقول ان هناك كثير من الطلاب الجامعيين اهاليهم مش قادرين يصرفوا عليهم في الجامعه فبيلجؤون هو يتعلم حرفه معينه او مهنه معينه على اساس انه يشتغل ويصرف على نفسه لو افترضنا جدرا ان هذا الطالب بزغ في هذه المهنه يعني مثلا هو وليكن بليط سباك بتاع محاره اي حاجه من الحاجات دي وتميز في مهنته وبقى ليه زبونه وبقى الراجل يعني بيجيب فلوس كويسه بعد الجامعه تنصحه يستمر في هذا المجال ولا يبحث في مجاله
ربنا سبحانه وتعالى يا عمر بيجهزنا تبقى انت ماشي كده وفجاه نروح محاولك كده
تمام
معظم علماء العرب النهارده ما فيهمش واحد بيشتغل شغلته فتش بص وراك ما فيش حد بيشتغل شغلته ربنا حولك ما كانش حد فاشل ما كانش فاشل لكن نجح جدا ربنا حوله وده هناك ممكن انت ربنا خلاك تبقى سباك ولا خلاك تبقى نجار ولا ليه تسميها كده ما تفتح ورش كبيره وشغل عندك ناس بس عاوزك تنمي نفسك نمي نفسك دينيا مع الله سبحانه وتعالى نمي نفسك روحانيا نمي شخصيتك اتعلم فن الاتصال علم ولادك يبقوا زيك وتكبرهم معاك بحيث يبقى عندك حرفي مثقف في فرق بين الثقافه والتعليم انت ممكن تكون تعب مع واحد بسيط قوي تلاقيه ثقافته واسعه جدا واحد تاني متعلم وعنده شهادات بس ما فيش ثقافه ما يعرفش يقول لك كلمتين على بعض خجول ما يعرفش يتكلم عايزك تثقف نفسك ولو انت لقيت ان عندك عقده داخليه عايز تذاكر ذاكر ايه اللي ممكن يمنعك انت عندك القرار دلوقتي لكن انا بقول لك خليك كفء في الثقافه خليك مثقف اقرا كتير احضر دورات خليك في مجالس العلماء علم نفسك قرب من الله سبحانه وتعالى حسن اخلاقك حسن اتصالك هم دول احنا بندرسهم عشان نخلي الناس تدرسهم في جامعات
تمام طيب دكتور احنا يعني قلنا ان احنا دي الامتحانات خدنا النتيجه بقينا في الاجازه عايزين نقول ان احنا في هذا الوقت الذي نعيشه في مصر الان نعيش وقت عصيب جدا ومصر الان تحتاج مننا الى عطاء وليس الى الاخذ منها كيف استطيع انا كطالب في الاجازه الصيفيه الان ان اعمل حاجه تفيد نفسي وتفيد بلدي لا سيما في هذه المرحله العصيبه
اولا عارف انك لو تنزل تشتغل بتفيد بلدك على طول لانك هتخدم في مكان ما وهتعمل فلوس مش تقعد تشتكي طول النهار مش تكتب في الشارع تعكس البنات ولا تعمل حاجه وتغلس يبقى في الحالات دي انت بتعمل حاجه كويسه مع الله سبحانه وتعالى عاوزك تبقى تقرب اكتر من الله عز وجل عايزك تفهم انت عاوز ايه مجرد ما تقول لي انا خرجت السنه دي هشتغل وهعمل فلوسي واتعلم لغه ايه الحلاوه دي هو ده الكلام اللي انا عاوزه لانك بتثقف نفسك بتستخدم وقتك بتقرب من الله عز وجل عارف العمل عبادة، فالحالة دي انت بتعمل بس تعمل لي دي احنا كده بنكبر، لان في مكانك هتنتج. لما تقعد لي ما تعملش حاجة طول الصيف وتقعد تشتكي طول النهار، دي مشكلة بالنسبة لنا احنا كبلد. لان اصبح عبء لان هيعمل ايه طول النهار.
طب مكتب الشباب دكتور بيقول لك انا قاعد في دراسة طول السنة وامتحانات ومذاكرة ودروس ومفيش وقت، عايز ارتاح.
الراحة ليها 12 معنى، ليها معاني كتير قوي. ايه الراحة؟ لما حد يقول لك انا عاوز ارتاح، عاوز ارتاح طب ما تموت وكلنا نرتاح. انت عاوز ترتاح ازاي؟ الراحة بالنسبة لك معناها ايه؟ انت عاوز ترتاح، عاوز تقعد، طب انت عايز ترتاح في البيت ولا تنام طول النهار؟ انت عاوز ترتاح لما في جيبك فلوسك اللي انت كسبتها هترتاح. لما تثقف نفسك تبقى قوي هترتاح. لما تخلص الجامعة وانت مخلص لغتين وتعرف كل حاجة ولغات وفن اتصال هترتاح. لما تبدأ تشتغل وحطك في وظيفة تحس انك تستحقها هترتاح. انك ترتاح الراحة اللي هي التانية اللي انا قاعد طول النهار، ايه سياعة بدل ما نسميها راحة سميها صح، سميها سياعة. ان انا مع اصحابي طول النهار ناخد لنا واحد شيشة كده ونبقى الناس تحكوا لنا وبتاع كده حرام وغلط. لا، وانت بدل ماشي ما بتعملش حاجه وتقول لك هو كده ما انا عاوز اعمل دماغ، انا عايز تبقى براسين ليه؟ انت ما تقوليني شطارتك يا اخي. الراحه نفسها انا برتاح وانا بحس ان انا اقوم بهذه الساعه 4 الصبح واصلي براحتي واسبح واقرا واذكر واحب الله وبعدين اقوم العب شويه رياضه. كل دي راحه، دي راحه نفسيه روحانيه ودي راحه نفسيه ربنا يبارك
في اليوم
ودي راحه كل دي اصناف راحه يا عمر. فانا بقول لك انا عاوز ارتاح، اساله الراحه بالنسبه لك معناها ايه؟ ولما انت عملت اللي انت عاوزه ده وتروح بالليل تنام مفيش حصاد، في الحصاد يومك كنت مع اصحابي وهيصنا، دي ممكن تعملها مره في الاسبوع، اعملها مرتين في الاسبوع بس اشتغل. دي فيها راحه مهنيه وانتج وانجز مع الله سبحانه وتعالى. هتبص تلاقي في راحه روحانيه وفي راحه صحيه. ليه تكون تخين؟ ما تلعب رياضه، استغل وقتك. الراحه بالنسبه لك انك لما تيجي تنام بالليل تقول استخدمت اللحظه دي اللي ربنا حاسبني عليها كانها اخر لحظه في حياتي، فتحس ان انا مرتاح. فالراحة مش في ان انا اقعد نايم طول النهار واشتكي ان انا مش عايز فلوس، هتاخد ماما ولا بابا يا بشكلك زفت. ما تروح تشتغل ياخد تعمل فلوسك انت، فيها راحة. تروح تخش لهم البيت معاك بطيخة كده في الصيف بتاع تجيب لهم شوية مانجا بدل ما تقول لهم هاتوا اديهم انت. تمام. يبقى في الحالة دي انت اصبحت استثمار على الحياة.
تمام. دكتور ابراهيم اسمح لي اخد رأي الشباب في كيفية استغلال اجازة الصيفية. كلنا كنا بنقول الوقت اللي شعرنا في الحلقة ان هذا الوقت الذي نعيشه الان في مصر هو وقت العطاء وليس وقت الاخذ. اقتراحاتك يا محمد.
اسمح لي يا استاذ عمر اعتذر عن اجابه السؤال دوت لان انا قاعد في وجود الدكتور ابراهيم الفقي وانا يعني هو حق واقدر واحد يقول ازاي نستغل الاجازه الصيفيه. انا عايز استغل ان انا استفيد منه اسالك حضرتك بعض الاسئله اللي ممكن نستفيد منها كشباب. في الاول قبل ما اسال حضرتك السؤال عايز اساله، انا عايز اكد على حضرتك قلت في الاول ان لما اتكلمت عن التوتر في الامتحان ان الطالب يخش يكتب اي حاجه حتى لو مش هينظم اجابته في الاول بحيث العقل التحليلي زي ما حضرتك قلت يبتدي يشتغل ويعمل. انا كنت في امتحان علاقات دوليه بالامس في الجامعه ودخلت بالفعل والماده دي يعني قائمه على ماده نظريه يعني طويله جدا، دخلت حسيت انا مش فاكر اي حاجه، دخلت لدرجه اني سبت صفح في الاول عشان افتكر اللي في الاول، قلت اكتب اللي انا فاكره من ورا يعني في نص الاجابه مثلا فاكر من النص اكتب من النص وخلي مكان في الاول عشان لو حبيت انظم ارجع اكتب تاني في الاول. وبالفعل بعد ما مضى نص الوقت لقيت نفسي بتتذكر والحمد لله. فده تاكيد على كلام حضرتك. السؤال بقى عايز اوجهه لحضرتك دلوقتي، انا كشاب هتخرج مثلا السنه اللي جايه او اللي بعد او بعد سنتين او ثلاثه، معظم الوظائف دلوقتي يا دكتور ابراهيم بيقول لك انا عايز مثلا خبره لا تقل عن سنتين او ثلاثه، معظم الوظائف حضرتك عايش معانا وعارف. طيب انا دلوقتي كشاب لسه متخرج اجيب الخبره دي منين؟ هل انا هشتغل في المجال دوت يعني انا لو انا مثلا في كليه طب او في كليه هندسه في حاجات ما ينفعش اشتغل فيها غير بالشهاده. طيب صاحب الشغل صاحب العمل ما كانش جاي حكوميه بيقول انا عايز خبره سنتين، اجيب الخبره دي منين؟ وازاي ايه اللي يميزني يعني او مجرد ان انا اخد الشهاده النهارده اروح اقدم في وظيفه شهر شهرين اكونش ايه اللي اعمله اثناء الدراسه يميزني بحيث ان انا اول ما اتخرج الاقي الوظيفه اللي ما تقوليش عايز خبره يبقى عندي خبره في نفس الوقت ما استناش سنتين اشتغل بدون فلوس عند حد عشان خاطر اكتسب خبره وابتدي ابدا حياه من جديد.
طب شكرا جزيلا. اتفضل يا دكتور.
على فكره انت هايل يا محمد لان خدت كنترول وشخصيتك قويه جدا ما شاء الله عليك.
ربنا يبارك فيك.
يعني قلت لك كلمتين حلوين شوفني بقى ونحن مشينا عشان احبك. بص بقى يا ابو حميد، لو انت ماشي زي ما انا قلت من شويه وبتتعلم اللغه، انا عايزك تعمل معايا دلوقتي كاننا بنعمل كده مثلا احنا الاثنين وانت صاحب عمل وانا جاي اشتغل ما عنديش خبره. قلت لك لو سمحت انا بعرف لغات بعرف كويس كويس جدا شغلني ببلاش وشوف انا هنتج ازاي، تاخدني ولا لا؟
طبعا هاخد.
شوف حصل ايه؟
صح.
يبقى انا دخلت جواك وشفت انا كنت بعمل كده مع الناس، قول شغلني ببلاش تخسر حاجه وهشوف انا هعمل ايه. لو مش مبسوط مشيني، ولو قعدتني يومين ثلاثه انت مش خسران. لكن انا بعرف انجليزي واعرف فرنسي وتعلمت الماني وتعلمت كمبيوتر واعرف ده واعرف ده، وجربني حطيني في الفعل. انا عايز شباب يتكلم كده. لكن ما تقول له ادي شهادتي شغلوني وانا حيوة اهو، بقول لك يا ابني امشي، عندنا 40,000 زيك لسه معديين، ده غير اللي ماتوا. ما ينفعش، ما تبقاش انت عايز تكون متميز، خليك متميز عند الناس دول، خلي قوي بنفس الطريقه انت بتتكلم بيها دلوقتي، وخدت كنترول، خد كنترول حياتك من النهارده، اتعلم حاجه تقدمك وتخليك متميز عن الباقي. ليه الناس تاخدك انت؟ انا شغلك عندي ليه؟ ايه اللي فيك كويس؟ ما انت لازم تقنعني بده. تقول لي من اول لحظه انا جالي ولد، كنت انا وقتها مدير عام في الهايت ريجنسي في مونتريال، كان مدير عام، دخل لي شاب ما زيدش عن 22 سنه، قال لي تعرف انت في ايديك الكنترول ممكن تشغلني، ولو ما شغلتنيش احنا الاثنين خسرانين. قلت طبعا خسران ايه؟ اللي هتخسر حد عمرك ما هتشوفه تاني. قلت له طب وانت هتخسر ايه؟ لا هخسر وظيفه اشوف غيرها. قلت الولد ده بيتكلم زي حد كده من سنين اسمه ابراهيم الفقيه، رحت مشغله. الولد كان نبغى، عارف الانين دي، تلاقي الشخص جعان عطشان، عارف لما تبقى انت جعان لازم تاكل. اللي عاوز ينجح يا محمد باذن الله هينجح، ده ربنا ان الله رزقه يا احسن عمل. ابدا ابدا ابدا.
شكرا جزيلا دكتور، ربنا يكرمك. عندك حاجه ثانيه؟ طيب استاذ تحيى زمالك، بدي كنت بسال محمد في الاول على كيفيه استغلال الاجازه الصيفيه من واقعكم انتم كشباب، فاسمع رايك.
يعني اسمح لي اقول رايي يا دكتور يعني في وجود حضرتك، وبعد كده سؤال لو حضرتك تاذن لي بده. الراي الاولاني هو طبعا مساله العمل التطوعي والعمل الخيري، ده عمل مفتوح وموجود في يعني في جمعيات كتير جدا الفتره الاخرانيه، وفي انشطه وفي مبادرات وفي الناس عندها حريه، والناس بقت عندها حريه حركه، فاصبح ما فيش قيود. يعني اصبح السبب اللي الواحد كان بيتكي عليه قبل الثوره ان لا مش عارف، لا مش عارف ايه، في مشاكل في البلد، لا ده انا مش عارف كل ما اتحرك يعملوا لي مش عارف ايه، دلوقتي بقاش في حريه. فالافضل ان الفرد ينطلق وفي اي شيء هو حابه يشتغل فيه. ده رايي.
نسمع راي الدكتور الاول في موضوع العمل التطوعي.
في حاجه بتقول رأي الناس فيك لا يدل عليك ولا يدل عليك، رأي اللي بيحصل حواليك لو انت قررت انه أثر فيك هيأثر فيك. لو انا قلت لك حاجة دلوقتي انك تضايقك وانت ضايقت، انا كنت عامل يضايقك، لكن انت اللي ضايقت، انت اللي دخلتني جواك، ممكن ما دخلنيش جواك، فانا ممكن اقول اللي حصل ممكن استفيد منه، واللي حصل كويس انا استفيد منه. اولا فما احطش نفسي مع الناس، انا مش دعوه بحد، انا ليا دعوه بنفسي وبساعد قد ما بقدر، فده الجزء الاولاني. اما ان انا ابص للمرحله بعد كده، لو حد من هو عارف في ناس يقعد معاها في خمس دقايق، الدنيا صعبه، ايه اللي عملتها لنا؟ شوف حصل ايه في الثوره، والثوره مش عارف ايه، وكلام. لكن في ناس بتعمل مليارات واحنا قاعدين نتكلم. وفي ناس بتخسر فلوس واحنا قاعدين نتكلم. ايه اللي يخليني مع الناس اللي بتخسر؟ ما انا خليني مع الناس اللي بتكسب. يا اخي ده في وسط الريسيشن كانت موجوده في كندا. شاب صغير، ما زيدش عن 16 سنه، هو اللي اكتشف الشريدد ماشين، عارف ايه المكنه بتقطع الورق ده؟ وراح واخدها مديها لشركه اي بي ام. لما بصوا له قالوا له امشي يلا. عايزين نشتري مكنه بتقطع ورق؟ انت عبيط ولا ايه؟ راح موديها لواحد محامي وشاطر في التسويق. قال لهم هنا مش عايزين نقطع الشجر. قالوا له اه، والشجر مهم بالنسبه لنا. قال لهم اه، فعلى كده مش هنقطع الشجر. الولا من اول ما خدوا الاختراع بتاعه عمل 15 مليون دولار في اول ثلاث سنين. عارف ازاي؟ ان لو احد قاعد عمال يشتكي بس هيتقدم في الشكوى. لكن انا عايزك تحط نفسك في الفعل، انا بتشوف ايه اللي بيحصل حواليا، ممكن اخدم ازاي؟ ممكن استخدمه ازاي؟ مش ايه اللي بيحصل لي منه، هو ده الغرض. فالراي الاولاني انتوا كويس قوي.
والعمل التطوعي
اسماعيل بقى اللي بيحصل حواليا، يعني انا كشاب لما اخد نفس كده زي ما حضرتك بتقول، وبعد كده اقول شايف مصر رايحه فين، فوقف يعني بيجي لي ضيق تنفس. يعني حضرتك بقى كرائد تنميه بشريه تقدر حضرتك تفيدني اكتر في المساله دي، شايف مصر رايحه لفين؟
عارف الواحد عشان يقول انا رايح فين لازم يسال نفسه الاسئله دي، انا كنت فين ودلوقتي انا فين وبعدين انا رايح فين؟ انا كنت فين، هو كان في اسوء من كده؟
لا طبعا
كان في اسوء من كده، ده زي ما كل بلد كلها كانت بتسرق. احنا بنتكلم على هو كان في ايه؟ سبحان الله كل بنسمع المليارات، فين المليار بتاعي انا كمان؟
الراس والاذناب والاديال كله بس
ده مش ممكن، انا عايز مليار انا كمان. فكلنا كده مليارات مليارات متوزعه، والناس في عشوائيات مش لاقيه تاكل، والناس ضايعه، في ايه؟ فاللي احنا كنا فيه مش ممكن نكون فيه اسوء. حصل ثقه وحصل ثوره والناس بدات تطلع تتكلم. لازم يكون طبعا اللي حصل جميل قوي، كل لازم يكون بقى في كنترول للحريه عشان نقدر نتقدم، عشان ندي الفرصه للمختصين والعلماء يبداوا يشتغلوا معانا. فاهم ازاي؟ لكن اللي حصل دلوقتي حاجه جميله جدا. رايحين فين بقى دلوقتي؟ الطاقه الشبابيه اللي موجوده في البلد النهارده اللي تمثل تلتين مصر، كل اللي عاوزاه طاقه فكريه عميقه عشان نتواجه صح، وده اللي بطلبه من العلماء. وهم نفسهم على فكره لما سمعتهم بيتكلموا كلام مثقفين جدا متزنين جدا، بس من غير ما حد يواجههم. دلوقتي الاخبار اللي حصلت بعد الثوره على طول زي سوف الثوره الفرنسيه حصل فيها، بتقعد من سنتين لغايه 20 سنه عشان توصل لمرحله التاقلم. الحمد لله مش هنوصل لكده باذن الله لان كلنا فاتحين عينينا. فلما تبص تلاقي رايحين فين باذن الله خير. خلي عندك خير مع الله سبحانه وتعالى. فاكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ تفعلوا بالخير تجدوه. تفعلوا ده امر مباشر مستمر في الزمن. بالخير دي الوسيله، تجدوا دي النتيجه. يبقى ده قانون الطوارئ وقانون رد الفعل وقانون عارف قوانين ربنا بيسخرها. طالما انت متفائل باذن الله وبتاخد بالاسباب تتوكل على مسبب. انا شايف مصر ان شاء الله قريب جدا هتبقى من اعلى البلاد في العالم. هتاخد فرصتها بقى
ان شاء الله
الوقت حان وهتشوف انت بنفسك
إن شاء الله. طيب استاذ ابراهيم على ذكر الثوره، كثير من الناس دلوقتي بيقولوا ان احنا كنا ايام العصر البائن كنا عايشين في امان. الوقت نتج عندنا ظاهره اصبحت ظاهره يعني متفشيه بشكل كبير جدا وهي ظاهره البلطجه. وعلى الجانب الاخر عندنا فجوه موجوده الان بين الشعب والشرطه.
البلطجه يا عمر كانت موجوده بس انت ما كنتش واخد بالك منها.
ازاي؟
دول كانوا خايفين. لكن في بلطجه من نوع تاني. لو انت فتحت بقك كان ممكن تتحبس تروح في 60 داهيه. اتعملت بادل في امن الدوله اللي كانوا مسمينه يعني كان كل واحد بيخدم اللي هو اللي ماسك البلد اساسا. ده كان في بلطجه. لو انت فتحت بقك بكلمه هتعرف ساعتها ممكن يحصل لك ايه.
تمام.
فانت كنت ماشي على جنب. لازم حد يفتح بقك. لا انا ما بتكلمش غير هتروح ده ليه؟ الكلام ده كان موجود. النهارده البلطجيه موجودين ليه؟ او طلعوا ليه؟ ده وقتهم. لو ما طلعوش يبقى اخبيه. لو ما طلعوش يبقى اخبيه. وانا بكلم ناس دلوقتي
الشرطه وشرطة الامن احنا الموجود دلوقتي في البلد يعني.
ما لازم تحصل. ده اللي حصل في الثوره الفرنسيه نفس الشيء اللي انا بدعو بيه وارجو يتاخد في الاعتبار. عارف لو احنا اختلفنا يبقى في اسلوب اسمه اسلوب المشاركه. احنا نشترك. النهارده اما اقول لك اشتعبوا الشرطه. الشرطه ما تقدرش تعيش من غير امن البلد. طب نعمل ايه؟ انا بقترح الاقتراح ده. اسلوب المشاركه بالانجليزي اسمه بارتيسيبيشن كلوز. لازم نشتغل مع بعض. يبقى معنى كده في كل اسم بوليس نحط اربعه ولا خمسه من الشباب يقعدوا جوه يشتغلوا الشغل الاداري يبقوا موجودين. لو حد هجم على الاسم ده عارفين انه بلطجيه لان الشباب مش هيعملوا كده لانه موجودين جوه. يبقى دلوقتي كلنا بنشتغل سوا في مرحله انتقاليه قويه جدا. لازم كله يشتغل. تلتين مصر شباب ما تيجي نستخدمهم. ما في منهم ما بيشتغلوش
يعني. عمل لجان شعبيه بجانب دور الشرطه
موجودين. وفي نفس الوقت جوه كمان. تمام. جوه اسم الشرطه نفسه. ما يقدرش لو جالك بلطجي عشان يصير هتلاقي الشباب نفسهم بالقوه الشبابيه دي يدافعوا عن مصر.
تمام.
لان الشرطه ساعتها بتديها الثقه في نفسها تشتغل. ده كل ما يطلع بره واحد بلطجي. هسالك سؤال. انا هسالك سؤال. مين مصلحته ان ما يكونش في امن في البلد؟
النظام الفاسد.
النظام الفاسد. مين تاني؟ البلطجيه. ده بالنسبه لجوه. اما بالنسبه لبره كل المؤثرات العالميه اللي ضدنا. اللي مصلحته ان هو مصلحته ان انت ما تكونش كويس. اللي كل يوم بتنام تكتشف جاسوس هنا وبلاوي هنا وبتاع مش هيسيبوك. لان مش عايزينك تكسب تبقى كويس. يبقى احنا لازم نكون واضحين للكلام ده.
تمام.
بعد كده من جوه اللي مش عايزك تبقى كويس هتلاقي البلطجي الحراميه كل اللي هم مصلحته ما يكونش فيه لا شرطه ولا امن. يبقى هم دول اللي بيهاجموا. فلما تحط بعض الشباب جوه يبقى احنا فصلنا دول عن دول.
تمام.
ما نقولش بقى الشباب بيعملوا فينا كده وبيضربونا. لا. لو داخل حد بلطجيه هتلاقي الشباب يتلموا عليه لان هم الكم. وهتلاقي الشرطه تاخد ثقه وكلنا بنشتغل مع بعض. ده بيزود الثقه في النفس. عارف لما فريق كوره يجيبوا جون بيحبوا بعض اكتر بيقربوا من بعض اكتر. لما الشرطه والشعب يشتغلوا سوا ويمسكوا دول مع بعض هيحبوا بعض اكتر هيحبوا بعض اكتر. لازم برايي وارجو تخش في الاعتبار. انا عارف في ملايين بيتفرجوا علينا. ارجو يكون في بعض المختصين شايفيننا دلوقتي. لو سمحتوا الاسلوب اللي انا شايفه من وجهه نظري وانا لفيت في 34 بلد في العالم. لو سمحتوا ادرسوا الثورات. لازم الشرطه والشعب يشتغلوا سوا مش بالكلام. حطوا في كل اسم بوليس. انا بكلم وزير الداخليه دلوقتي. لو سمحت شوف الموضوع ده خده في الاعتبار. اسالني نتكلم. انا ممكن ادي لك خطه متكامله ان ممكن جدا نساعد البلد ان الشباب الكتير قوي ده والقوه الشبابيه دي يساعدوا الشرطه. والشرطه عشان تاخد ثقه بنفسها يلاقي الشاب والشباب والشعب بيشتغلوا سوا الاثنين. لما انت جنبي وانا جنبك هنكبر بلد. يبقى اللي بيخبطني من بره بطل. يبقى هنمسكه بمنتهى البساطه. ففي الحالات دي تعال نشتغل سوا. مش كلنا عايزين نكبر بلد. ما ينفعش طول ما انت بعيد وانا بعيد وكل واحد هنا بيتهم الثاني. فاهم ازاي؟ انا عايز ده. اتمنى نطلع من البرنامج ده بدي. حتى لو طلعنا دي يبقى طلعنا بحاجه لمصر.
يكون ان شاء الله. ومعنا اتصال من الام المنوفيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا اهلا ومرحبا.
بارك الله فيك يا استاذ عمر.
يا ريت بس الصوت واطي جدا يا جماعه.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
حضرتك يا استاذ عمر.
يا اهلا ومرحبا. اتفضلي.
حي الله الدكتور ابراهيم الفقي وجعل الله عز وجل عمله هذا خالصا لوجهه الكريم. اولا يعني انا ليا رجاء واعذروني فيه. عايزين يعني الحديث عن الثانويه العامه والثانويه الازهريه يبقى يعني كله اهم الثانويه الازهريه. رغم ان احنا طلبه. انا عندي سؤال للدكتور. يعني دلوقتي انا مثلا عندي 18 سنه بتاع الثانوي العام. عندي 18 سنه هو بيدرس 6 مواد احنا بندرس 17 ماده. ليه الاعلام مغيب طلبة الازهر ومحسسنا ان احنا بنعملش اي شيء رغم ان احنا تعبانين والله بنتعب اكتر منهم، والاعلام كل ما يتكلم الثانويه العامه الثانويه العامه احنا يعني عندنا مواد اكتر منهم وبنبذل مجهود اكتر منهم، وفي الاخر لما النتيجه بتطلع يعني في بعض الفضائيات بيكرموا طلبة الثانويه العامه عن طلبة الثانويه الاثريه، احنا حقنا ضايع. فاحنا عايزين رجاء.
طب واحنا حاولنا يا الاء نسد الثغره دي في قناه الرحمه وعندنا تكريم اوائل طلاب الثانويه الازهريه كل سنه مع الزميل عزيز ملهم العسوي.
طب اعذرني يا استاذ عمر، يعني السنه اللي فاتت تقريبا الثانويه الازهريه اتكرمت، بس حضرتك كرمت اسمع الشباب. الثانويه العامه يعني انا مش بس عمليه ماده او اي شيء، حضرتك اديتهم شهادات تقدير ومبلغ من المال، ما حصلش كده مع الثانويه الازهريه.
ان شاء الله خلاص انا اوصل استاذ ملهم على الهواء اهوت، احنا ان شاء الله في المره الجايه.
انا واحده من الناس فعلا يعني كل ما افتح عليا كله بيتكلم عن الثانويه العامه الثانويه العامه، يعني انا بجد تعبانه نفسيا من الحته دي، حاسه ان في تفرقه عنصريه بيننا يعني.
خلاص يا يعني انا اوعدك ان شاء الله ان يكون في تنسيق بيني وبين الزميل ملهم العسى، وان شاء الله في موضوع تكريم اوائل الثانويه العامه والثانويه الازهريه، وان شاء الله اشوف الخير. جزاكم الله خيرا. معنا احمد من الغربيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا.
تحياتي للدكتور ابراهيم والاخوه الافاضل.
جزاكم الله خير، اتفضل.
انا كنت عايز اتكلم في ثلاث نقاط اللهم لو تكرمت. النقطه زي ما الدكتور ابراهيم يعني اصل النقطه، ينبغي ان احنا نربي ابننا على الدين الاول بحيث ان الابن لما يتربى على الدين هيطلع امين في مهنته. بعد ذلك بقى اخير ابن الحاجه اللي هو بيحبها بحيث ان احنا نحصل منه القوه، لما مثلا عايز يختار هندسه ما نقولوش طب، بحيث ان يبقى قوي في مهنته. انا كسبت نقطتين، القوه والامانه، ده الاساس. النقطه الثانيه اللي مهمه جدا جدا، ان مفيش حد في الدنيا يستاهل ان حد يخش النار عشانه. طبعا انا برب رعب عند ابني او بنتي، ابقى نفسي ان هي تخش كليه الطب والبيت كله مشدود وتخش الامتحانات وما تقدرش تحل حاجه من الاثنين، يا تنتحر يا بتروح البيت الاب يجي له يعني الله المستعان صدمه او سكته قلبيه. عشان ايه؟ يعني الامر كبير، هقول لربنا ايه؟ دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة حضرتك لا يخفى عن العقلاء ان طبعا نظام الثانوية العامة والكلام ده كله كان نظام القديم، كان الهدف منه اشغال الشعب زي ما الدكتور قال بالظبط، نص الشعب بيمتحن والنص الثاني في الامراض النفسية او يعني غير ذلك. فطبعا كنت تبص تلاقي الطالب يقول لك الامتحان جاي مش من المنهج، ويدعي على وزير التعليم ومش عارف ايه، الهدف منه اشغال الشعب.
الله المستعان.
هو ده هدفنا يا جماعة. الله المستعان.
انا بصراحة استاذ بحييك على ان مفيش حد في الدنيا يستاهل ندخل النار عشان. شكرا جزيلا. ومعانا نهله من الشرقيه، السلام عليكم. استاذه نهله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
بارك الله فيك يا استاذ عمر، وبارك الله في حضره الدكتور ابراهيم، ومرحبا به على قناه الرحمه. وبارك الله في ضيوفنا الكرام.
الله يكرمك، تفضل.
لو سمحت لي بهذه مشاركتي، وهي نصائح اقدمها لاخوان الطلبه والطالبات في الشهاده الثانويه العامه والازهريه والذين يمرون الان باختبارات مصيريه كما نقول، فاقول لهم توكلوا على الله، اذ الله قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عليكم ايضا بالجد والاجتهاد، فمن جد وجد، وبقدر العنا تنال المنى، ولا يدرك الساده من لزم الوساده. ايضا احرصوا على ان تحصلوا على هذه الشهاده بجهدكم وكفاءتكم، لانكم تتاهلون لحمل رسالات عظيمه متعدده ومتنوعه، فمنكم يخرج المهندسون والاطباء، ومنكم يخرج الادباء والضباط والمعلمون، فامالكم مستقبل عظيم ينتظركم ويستخرج منكم الكفاءات والقدرات، فاحرصوا على ذلك ودعوكم من القلق والتوتر الذي قد يضيع نصف جهدكم. وعليكم بالتوكل على الله كما قلت، واكثروا من ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن.
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا استاذة نهلة. ومعانا كمان اتصال من الاستاذ ابراهيم من الفيوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، اتفضل.
اهلا وسهلا يا استاذ ابراهيم الفيوم، اهلا وسهلا بيك. والله انا ماليش اي سؤال الا عايز اتشرف بانني اهني حضرتك على الكلام الطيب والعمل الطيب والنصح الطيب للامه كلها، وعايزين لقاءات عديده من حضرتك كده فعلى القنوات الرحمه والحكمه وعلى التلفزيون العام لننصح الامه دي بالكلام الطيب ده. عايزين كل الشباب يعرف كده الكلام ده والنضج ده، وبلاش البطاله دي وبلاش الكسل ده. عايزين نستخدم من حضرتك كل دقيقه وكل لحظه وكل كلمه من حضرتك. معلش انا المفروض ان انا اسلم على حضرتك الاول، بس انا مشتاق جدا وعمال احاول الاتصال من بدري قوي، عايز اتصل بسيادتك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي الحاج اللي معاك والاستاذ الحمداني العظيم الشاب
الشاب الجميل الرقيق اللي بيضيف حضرتك والشيخ محمد حسان بارك الله فيه عشان بيجيب لنا الاعلام اللي في الامه كلها بيجيبها لنا علشان يفيد شبابنا وامتنا. والله جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
والله يا ابكي انا لميت ولادي وسرتي كلها وقاعدين نسمع بشغف بشغف. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. جزاك
بارك الله فيك يا استاذ ابراهيم جزاكم الله خيرا وابشر بالخير. انا شخصيا من سايب الدكتور ابراهيم يعني. وكنا لسه بنتكلم في الموضوع ده قبل الهوا. معنا اتصال تاني؟ طيب نرجع الاتصالات قليلا. دكتور ابراهيم كنا عايز اتكلم ان الشرطه الان تشتكي او ان كثير من ضباط الشرطه الى الان لم ينزل الشارع وحاسس بشيء من الاحباط من بعد اللي حصل في الثوره. حضرتك فكرتش يكون في تعاون بين حضرتك وزاره الداخليه ان حضرتك تعمل مثلا محاضرات في كليه الشرطه او في النوادي وتتكلم معاهم في موضوع الثقه ونرجع لهم الثقه تاني في انفسهم؟
انت عارف يا عمر انا عملت الموضوع ده في كندا على فكره. عملت حاجه اسمها علاقه الشرطي بالمواطن.
جميل.
انا عشان اتوصل هناك لازم اعرف اولا قوه ادعائكم في الذات، ثانيا فن الاتصال، ثالثا اسلوب الاقناع. كل ده بتستخدمه الاول عشان خاطر في صوره ذاتيه عند الناس. لو صوره ذاتيه عني ان انا مش كويس هتلاقي اللي يدعمك داخليا مخك هيدعمك ده انا مش كويس. مجرد ما تركيزك عليا يختلف هتلاقي مخك يدعمك. فلما ابص الاقي اللي حصل الفجوه اللي حصلت دي كلها اولا عشان اللي انا قلته من شويه لما تحصل اسلوب المشاركه هتلاقي الشرطه الثقه بتاعتها تزيد لان الشعب بيشتغل معاهم بنشتغل مع بعض كده. لما بنيجي نخرج بره ما بنخرجش لوحدنا، اللجان بتخرج معانا.
تمام.
ففي الحالات دي انا خارج ومطمن ان انا وانت مع بعض، انا في خدمتك، الشرطه في خدمه الشعب والشعب مع الشرطة، احنا الاثنين مع بعض، احنا اخوات. ان الشرطي ده ممكن يكون ابني اخويا ابن عمي، وبعدين هما باذن الله تدريب صح وتدريب بما يرضي الله وفعلا في خدمة الشعب. ما تاخدش وقت اطلاقا، انا مستعد المطلوب مني انفذه. يعني بالحرف الواحد انا عندي دورة كبيرة مفروض تتعمل برا مصر في حوالي 3 اشهر برا، انا مستعد الغي كل شغلي برا بدون يعني. شوف شوف انا بتكلم عارف بجوايا بان انا عاوز اخدم كل ما في الامر. لغايه هذه اللحظه انا بخدم بقوه، لفينا لفه كبيره حول مصر، عمل ندي في كل مكان وانت عارف كويس قوي. اي حد بيطلب من حاجه بكره عندي حاجه، هتقعد 4 ايام وبعدها هنقعد كمان 5 ايام. عملت حاجه للشباب بالنسبه اللي انا بسميها سي اف بي تي اللي هي مدرب مستقبل المحترف المعتمد ب 25%، واللي ما عندوش فلوس بنقسط له مش اكتر من كده. انا عايز اطلع 1000 مدرب شاب يخشوا في التنميه البشريه هم كمان يدربوا. نبص لاقي الشباب ده ان التنميه البشريه النهارده ثاني اعلى دخل في العالم بعد السينما.
لذلك انا اسمح لي ان اتوجه بالنداء من أسود برنامج مع الشباب بقناة الرحمة إلى السيد وزير الداخلية إن احنا نتمنى يستعان بالدكتور إبراهيم الفقي في محاضرات داخل كلية الشرطة ونوادي الشرطة، يعني يستطيع بدوره وفضل الله عز وجل أولا ثم بدوره أنه يعيد الثقة لضباط الشرطة في أنفسهم، وأنه أيضا يتكلم معهم في كيفية التعامل مع ضابط الشرطة والمواطن المصري.
كويس أو ممتاز أن أنت قلت دلوقتي يا عمر. في نفس الوقت حاجة اسمها تخطيط استراتيجي. احنا بنخطط بناء استراتيجية. الخطوة الأولى إيه؟ وهتدينا ايه؟ ولو حصل يحصل ايه؟
جميل.
كل دي بنتكلم في تخطيط استراتيجي. فكل واحد فيهم بيبقى عارف بالتحديد، وانا بقول قدام على الملا دلوقتي انا هعمل كل دي هديه مني لمصر، مش هتقاضى ولا نكل عليها. اللي عاوزه مني اشتغل ليل ونهار معاهم لغايه ما نقف على رجلينا كلنا. احنا كلنا مصريين، اللي يعرف حاجه لازم يديها اللي ما يعرفوش. ده الوقت. انا لا عاوز مراكز ولا عاوز فلوس، انا عاوز اخدم. استخدموني. عارف استخدموا اللي انتوا عاوزينه، انا مستعد زي ما انا جيت لك هنا ساعه رايح وساعه جاي هديه عشان الناس تستفيد. واي وقت انا معناه الاثنين، ان انا احس ان انا خرجت من هنا في حاجه حصلت فعلا استخدمونا. احنا بيعتبرونا الحمد لله من رواد التنميه البشريه في العالم. ما تيجي تستخدمنا، وانا مش عاوز حاجه، لا عاوز جوائز ولا مش عايز منك حاجه. انا عاوز البلد تقوم وعندي القدرات باذن الله ومعايا الفريق اللي ممكن نستخدم ومعظمهم برضو من الشباب ونقدر نشتغل. غير القدام ممكن نعمل خدمات كبيره جدا في الجامعات. لازم يكون في اقسام للتنميه البشريه، لازم. لان التنميه البشريه دلوقتي انت عارف هي النهارده المهارات اللي انت هتاخدها في التنميه البشريه. ونعملها لك ببلاش لو عايز. ولو في هكسبك، لو انا هكسب هكسبك الاول وهتشوف هتكسب ازاي. تعال نشتغل سوا.
طيب احنا معانا جائزه بسيطه نتمنى نقدمها للدكتور ابراهيم الفقي من اسره برنامج مع الشباب. الجائزه مع مصطفى.
انا طبعا اقل من ان انا اتكلم عن الدكتور يعني، فاهم يعني؟ اقل من كده بكتير يعني. ان شاء الله قصيده انا كاتبها لحضرتك يعني اهداء مني ان شاء الله.
ان شاء الله.
دعوت قوافي الشعر فأقبلت مبتسمة في خجل، وأخذت تناشدني كل قافية أكتب بي فأنا أجمل. أكتب بي علي أنال شرفا من هذا العالم المبجل،
وحين شرعت في كتابتي إذ بالجهل واقفا متسلسل فقلت ما بك أولم تك تدعي أنك حرا في عقولنا تتسول فقال كيف وقد ذكرت من عاش للعلم وبه يعمل ذكرت من ملأت كتبه الدنيا فلا تعرف لها آخرا من أول ذكرت من نمت عقول البشر بعلمه بعدما كانت تتسول فأشفقت عليه وقلت له برفق يا جهل ارحل فلا مكان لك في أرض بها معلمنا الفقه يجيب ويسأل
شاء الله.
فيا بحر فيا من يغار منك العلم فيا من يغار منك العلم ومن بحرك الفياض ينهل ويا من زرعت في قلوبنا الأمل والتخطيط للمستقبل وقتلت ما فينا من علل حتى أصبحنا صحاحا لا نتعلل صدقنا عندما نراك أو نسمعك وجوهنا تتهلل فعلمنا وفهمنا وسر بنا دوما إلى الأفضل.
الله.
وأنا أكبر التخطيط يعني.
الله جميلة أوي أو الله يفتح عليك بس أنا مش كل ده أنا بس أنا مجتهد
أنا أتمنى أن نكون وفيناك شيء من حق. جزاكم الله يا دكتور إبراهيم. أحمد عبد الله عندك مشاركة؟ تفضل.
إيه كنت عاوز أسأل بس الدكتور في إيه الأول كان عندي إضافة بالنسبة لل موضوع القوافل المشاركة بتاع
العمل التطوعي
إيه إن كل الشباب أصلا بيبقى عندهم يعني استعداد كبير جدا ان هم يشاركوا في حاجه زي كده بس مستني واحد يجي ياخد بايده مستني واحد يجي يدله على حاجه معينه مستني واحد يجي يقول له روح مثلا حته معينه روح حته في ابحث دور شوف مثلا ناس حواليك فقراء ساعدهم شوف ايقاف الطبيه اطلع فيها شوف جمعيات معينه ممكن تشارك فيها تحرك مجرد ما تتحرك يبقى انت كده مشكلتك
اتحلت مفيش حد يجي لك
يعني. ايوه بالظبط كده اتحرك يعني انا من نفسي يعني انا من الناس كنت مستني حاجه مسافه بتحرك لقيت ناس ده واحد بيدل لك على ده واحد بيدل لك على ده واحد بيدل لك على ده خلاص الموضوع اتحل مفيش اي مشكله خالص يعني مالكش حاجه اللي انت تقول ده انا تاني قاعد يعني مش لاقي عمل تطوعي
يعني تمام يا عبد الله شكرا جزيلا مصطفى كان عندك مشاركه
هو بالنسبه اتكلمت عن الفتره الاجازه يعني وطبعا الدكتور اعلم مني يتكلم في الحاله دي انا مثلا دخل مرحله تعليميه جديده فانا مثلا المرحله اللي داخل فيها دي مثلا كان فيها انجليش مثلا او فيها اي ماده صعبه ما اعرفش انا اي حاجه فاستغل الفرصه دي ان انا اكون ذاتي والمعلومات عنها بحيث اخش ما يكونش في حاجه صعبه في السنه الدراسيه الجديده يعني.
تمام بدك عايز اقول حاجه
وانا بس احيي الدكتور ابراهيم على حته التعاون الشرطه مع الشعب لان فعلا في شباب في منطقه مدينه نصر نفذوا لحضرتك قلته بما ان احنا بنتكلم على الثوره العامه عملوا صفحه على الفيسبوك اسمها حمله حمايه لجان الثوره العامه عملوا زي لجان شعبيه لحمايتها من اي توقع للبلطجيه وصفحه موجوده على الفيسبوك الشباب بتصورين فعلا مع الشرطه وتعاون كتير جدا الشرطه مبسوطه ان الشعب موجود والشباب الشعب موجود ان هو موجود بجانب الشرطه فحصل فعلا تلاحم في نقطه زي ما حضرتك كنت بتتكلم فيها بالظبط
تمام شكرا جزيلا محمد
انا من وجهه نظري يعني طبعا ان عشان الشعب يقدر يستعيد ثقته في الشرطه لازم الشرطه الاول تغير من سياسه الاستعلاء اللي كانت عليها في السابق تاني حاجه علينا احنا كشعب وكشباب ان احنا لا نجرد الشرطه من الخيريه الكامله يعني لازم نعرف ان زي ما احنا شفنا نماذج سيئه للاسف قبل الثوره في نماذج طيبه الان وابتدت تظهر لما اتاحت لها الفرصه وهي كانت موجوده قبل الثوره مش يعني ما كانتش ما تحولتش وما جبناهمش ما صدرهمش من بره لكن دول كانوا موجودين لكن مش ما كانوش واخدين وضعهم زي ما قلت لحضرتك في الحلقه الماضيه ان كان في فساد من القياده في سواء في الداخليه او في غيرها فكان الكويس مش قادر يظهر مش قادر ياخد وضعه فدلوقتي انا شايف ان ابتدت الفرصه يعني موجوده للجميع فلازم احنا كشعب نعرف ان الخيريه موجوده عند الضباط ودول ناس مننا تاني حاجة عايز وتالت حاجة عايز بطلب من الضباط باختلاف المراتب بتاعتهم ان يطبقوا قانون المتهم بريء حتى تثبت ادانته
جميل
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في القانون المصري
اللي ما يتعملوش انه متهم مجرد ما يدخل فاصل
او مجرد ما يدخل خلاص بقت الناس سواسية عندهم بل ده انا في نقطة كمان خطيرة جت في ذهني دلوقتي استاذ عمر والدكتور ابراهيم
ده على رأي الدكتور غير مقاطعة كلامك يا محمد كان بتتكلم على موضوع الشتايم يعني الواحد لما بيخش مركز الشرطة النهاردة مجرد ما يدخل على الباب بيسمع اسماء الحيوانات كلها
هو بتعرف الحيوان بتاعه على طول
في مشكله خطيره كمان يا دكتور ابراهيم حضرتك اكيد انا قصدي ايه ان احيانا بيدخل يعني بالغلط طبعا مش بالقصد بحسن الظن في الضابط بيدخل الواحد الانسان المحترم ممكن يقضي فترة حبس احتياط او لحد ما يثبت ان هو بريء بيطلع بيتحول انسان مجرم بالفترة اللي قضاها لان مفيش تفرقة يعني بيحط بيعمل تعبئة كده كله في مكان واحد فاصبح الانسان الكويس مع الانسان المجرم فبيديله فرصة للتعارف ولل فحتى السجون عندنا السجون عايز النظام بتاعها يتغير ان السجن لازم يبقى يعني ايه يعني اللي هو اللي ليه قضيه في حاجه ما يتحط في قضيه مع اللي زيه ما يجيبش واحد
يعني اصحاب القضايا الكبيره في الفساد والقتل
عشان ما يحطش مع اصحاب ما بينهم بالظبط بتاع القتل مش بتاع المخدرات مش بتاع حاجه بسيطه
صحيح
عشان ما يبقى السجن ده فعلا نوع من العلاج مش من نوع اللي هو دي حاجه في انا سمعت مش عارف كان صح ولا لا ان في سجون بره في دول اوروبا بيسمح كمان للناس اذا كان مثلا الراجل متزوج ودخل السجن مثلا 10 سنين او 15 سنه واخد حكم 15 سنه مثلا بيسمح له بيوم مثلا في الشهر او يومين في الشهر ان يلتقي مع اهله يلتقي مع اهله في علاقه زوجيه ما بينهم حتى ان انا دلوقتي ما يعني ما بقاش وانا بقوم يبقى انا بهدم حاجه تانية ما بقاش الزوجه ديت بتبحث عن طريق اخر للحرام او طريق لل حضرتك فاهم قصدي
تمام
فلابد يعني يقنن الامور دي عندنا في القوانين والتشريعات اللي جايه جديده بعد كده
تمام طيب شكرا جزيلا محمد بصراحة مشاركه جميله اثرت الحلقه ومعانا اتصال من ابو فريد من الاردن يا ابا فريد السلام عليكم
السلام عليكم
يا اهلا ومرحبا
كيفك يا استاذ
اعذرني بس على الاطاله
كيفك يا دكتور ابراهيم
تمام الحمد لله دكتور اهلا وسهلا
في عندي مشكله والله بدي احكي مع الدكتور ابراهيم عليها الوقت بسمع لحضرتك حلقات كتير وبتابع حضرتك كتير من ضمن كلام حضرتك ان الانسان يحط هدف وطريق يمشي عليه عشان يقدر يوصل له فالحمد لله الواحد حط الهدف وحط الطريق ومشيت عليه ووصلت المكانة كويسة وصلت الراتب كويس بس بيعوق الانسان بعض الشغلات فالوقت المكانة اللي انا فيها كويسة وراتب كويس فبالتالي بعدت اخدت مراتي واولادي يعيشوا معايا بالاردن اخدت شقة وعايش مبسوط لكن جدت ان الحكومة او ما اعرفش ان كانت الحكومة المصرية او الاردنية وضعت قوانين ان الزوجة ما تقعدش مع زوجها اكتر من 3 شهور وبالتالي اذا قعدت اكتر من 3 شهور ما يقدرش يطلع اقامة فاي مشكلة عايزين يعني اذا في حل عند حضرتك او اذا في طريق نمشي لحلول او حلول لمشاكل زي دي نقدر نواجهها ازاي او نحلها ازاي لان مش لاقي اي مسؤول
ما تسمع من الدكتور لكن اظن ان الحل عند الجهات المختصه
اتفضل شكرا لحضرتك
شكرا جزيلا عند حضرتك
عارف لما الشخص يبقى ماشي في طريقه وبعدين فجاه لقى ناس وقف لاي سبب من الاسباب اللي انا بقول للناس باستمرار ايه القيمه اللي خلتك تبدا تعمل اي فعل القيمه دي اساسيه بتدي لك رؤيه واضحه لو انا عاوز اتعلم لغه بتعلمها ليه ايه الاسباب اللي انت بتاخدها ايه اللي جابني انا بجيبني ليه فانت اول ما تعمل اي حاجه لازم تسال نفسك السؤال ده لماذا افعله واديني على الاقل 5 اسباب الاسباب بتدي رغبه والرغبه بتخليك تتحرك في اللي بعده وبعدين جزئها على حاجات بسيطه وانت حط بدائل مقدما لو حصل لي ده اتصرف ازاي لو انت نفسي حاسس ان مش نفسي اعملها خالص اتصرف ازاي وليه ايه اللي حصل لي كده ان الوعي والادراك بتحدي 50% من علاجه لكن لو سبت نفسك على طول وجيت مثلا في يوم لقيت نفسك كسلان مش عايز تعمل حاجه ورحت معدي عليها المخ اتعرف عليها بقت موجوده في ملف عقلي يبقى الفعل وده كمان فلما تيجي تحط نفسك في الفعل كمان مره هتلاقي الاثنين عشان كده اول باول قيم نفسك قبل ما تنام ايه اللي انا وصلت له النهارده لو الله سبحانه وتعالى اداني يوم جديد اتصرف فيه ازاي اللي انا عملته غلط هعمله صح واللي انا عملته صح هحسن نفسي فيه وباستمرار ارجع للاسباب اللي ادت لك قوه القيمه فما تليش حاجه توقفك في الصيت ان شاء الله
تمام شكرا جزيلا ومعانا الاستاذ محمود من القاهره السلام عليكم
السلام
عليكم اهلا ومرحبا تمام والله حضرتك اتفضل اتفضل مع حضرتك
ازيك يا دكتور
ازيك يا دكتور
اهلا وسهلا بحضرتك الله يبارك فيك
ربنا يحفظك يا رب انا حضرتك كنت بس عاوز اعلق بس حضرتك كلمه ذكرتها بالنسبه للشباب حضرتك قلت يعني الشباب بيقدموا ايه عشان يلقى وظيفه يعني مثلا لازم يبقى مثلا يبقى معاه لغات ومعاه كمبيوتر وكده طب انا عاوز اسال سؤال ليه حضرتك يعني ايه هو دور الجامعه بالظبط يعني ايه هو دور الجامعه عشان ان الطالب ياخد يعني ياخد خبرات من بره طب اذا دور الجامعه هو فين طب والحاجات اللي بياخدها الطالب من بره دي ليه الجامعه ما توفرهاش بحيث بقى كل الطلاب يبقى عندها الكفاءه ديت بمجرد ما تخرج من الوظيفه تلاقي الحاجات دي كلها
يكون مؤهل لسوق العمل
بالظبط
تمام
بس جزاك الله خير
جميل شكرا جزيلا معانا مين اكيد استاذه غاده من امريكا السلام عليكم
وعليكم السلام
يا اهلا ومرحبا
حضرتك
تمام والله الحمد لله بخير اتفضلي
بحي حضرتك وبحي ضيوف حضرتك في الاستوديو، وطبعا على رأسهم أستاذي القدير الأستاذ الدكتور إبراهيم الفقي.
تسلم يا فندم، تفضل.
إزاي حضرتك يا أستاذنا؟ أنا محتاجة حضرتك الحقيقة في استشارة متخصصة شوية، وبعتذر للسادة المشاهدين عن الوقت اللي أنا حاخده من أستاذي.
تفضلي.
حضرتك أنا بدرس للدكتوراه في أمريكا، والفضل لله سبحانه وتعالى ثم لحضرتك إن أنا أحب مجال التنمية البشرية. وحضرتك أنا عندي دلوقتي ثلاث اختيارات لدراسة شهادة في تنمية الموارد البشرية في جامعة كورنيل، وكنت محتاجة حضرتك تساعدني في الاختيار. أنا أصلا أستاذة جامعية بدرس مسرح ولغة إنجليزية وأدب، ومحتاجة إن شاء الله إن أنا لما أرجع بلدي إن أنا أنميها، وخاصة في الجامعة اللي أنا بشتغل فيها وأساعد الشباب. الثلاث شهادات حضرتك يا أستاذي هما شهادتين في الـ Human Resources Management، الشهادة الأولانية في Selection and Staffing، والشهادة الثانية في Foundations of Employee Relations، والشهادة الثالثة في Change Leadership. فأنا الحقيقة محتارة، كل شهادة فيها ست مواد وكل المواد بتغريني، فأنا مش قادرة يعني أختار. فكنت حابة حضرتك تتفضل وتتكرم وتساعدني، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وألف شكر على البرنامج الرائع، وإحنا متابعين حضرتكم من هنا، وربنا يا رب يوفقكم ويجزيكم عنا خير الجزاء. والسلام
شكرا جزيلا دكتورة غادة، ربنا يكرمك. تسمع الإجابة مباشرة من الدكتور.
دكتورة غادة، لما يكون عندك أكتر من احتمال حط يوم الثلاثة في نفس الصفحة واكتبي في كل واحدة فيهم هتفيدي بيها ايه وهتستفيدي منها ايه. بتعمليش اكتر من كده النهاردة، بس اكتبي الحاجات دي الافادة ايه وانت هتستفيدي ايه. يبقى اخينا وسعنا الافاق بالنسبة للعقل البشري، لدي ثلاث حاجات مهمين انا سبتهم زي ما هم كده. وبعدين بعد ما تخلصي خالص ماضي عنيكي وسيب نفسك تحسي، اصبح مش الاحساس هو اللي بيحرك، لا ممكن يكون الاحساس ممكن يوصلك للفشل في الاول. فانا عاوزك الاحساس بعد التحليل لما تغمضي عينيكي تشوفي مين فيهم اكتر، خلاص سيبي كده ما تعمليش اكتر من كده. بعد كده بتيجي تقولي انا شفت اكتر فايده للناس واكتر فايده ليا. لو كلمت في الليدرشيب، هل يا ترى اتكلم في الليدرشيب زي اللي بيكلموا فيها؟ ما لازم تديني حاجه مختلفه. يبقى ممكن اتكلم في استراتيجيك ليدرشيب، اسلوب يكون استراتيجي، ممكن اعمل فيه ازاي وتحط فيه حاجات كتير. القديم تعملي فيه تعديل بسيط، ولو احتجتي لاي حاجه ابعتيلي هنا سواء في كندا، مكتبي في كندا، او هنا مكتبي في القاهره، وباذن الله انا ابقى معاكي خطوه خطوه فيها لغايه ما توصلي للنتيجه اللي انت عاوزاها باذن الله. الثلاثه اللي انت اخترتيهم الثلاثه احلى من بعض، يتوقف جواكي لو انا بقول لك لازم تاخدي واحده بس دلوقتي قبل ما الثاني، عشان كده تاخدي من فيهم لازم تقعدي تحلليهم الاول وسيبي التحليل موجود، الافاده للناس والافاده ليا. وبعد ما تخلصي ده السؤال اللي بعده، ايه اعلى قيمه؟ السؤال ده مهم جدا، ايه اعلى قيمه؟ ايه اعلى قيمه اللي انا بفيد بيه، وايه اعلى قيمه اللي انا بستفيد بيها؟ يا عارفه اللي بتخلي المخ اولا توسيع الافاق، ثانيا التحديد في القرار. فالوقت وسعت افاق عقلي ان دول كلهم فيهم افاده حفيد واستفيد. طب ايه اعلى قيمه؟ كلمه اعلى قيمه في الوقت اللي عندي، يعني مثلا فرض ان انا عندي في الوقت ده مثلا 3 شهور، ايه اعلى قيمه بالنسبه للوقت ده؟ هل لو اديت ليدرشيب، طب لو اديتها مين ممكن ياخدها؟ هل ممكن ادرسها؟ هل ممكن ادربها؟ هل ممكن انا بعد كده يكون عندي كتاب فيها؟ هل ممكن الكتاب ممكن يبيع؟ ولما يبيع يروح لفين؟ يبقى انا هعمل حاجات جديده. فانا باخد الحاجه اللي ممكن اعمل بيها فرق في الحياه. فبص تلاقي كده اصبح مصاباتك موجوده في الدنيا، ما بقتش مجرد ان انا باخد حاجه وخلاص.
تمام. مشاهدينا الكرام، اذكركم انه يمكنكم التواصل معنا ايضا من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وايضا من خلال موقع عمر الحنبلي على الانترنت، والذي ستجدون عليه ان شاء الله كل حلقات برنامج مع الشباب. دكتور ابراهيم محمود من القاهره كان بيتكلم قبل اتصال الدكتوره غاده من امريكا، كان بيتكلم على موضوع ليه ان احنا ناخد كورسات بره، امال فايده الجامعات ايه؟ ليه هما ما يؤهلناش الى سوق العمل؟
صح. بالظبط بالظبط، عشان كده لسه من شويه قليل لازم في كل جامعه من دول يكون فيها مركز للتنميه البشريه. انا باخد كورسات بره ليه؟ واحد يقول لك بره متقدم عن هنا. احنا لازم نقيم التعليم بتاعنا، هل التعليم بتاعنا بيطلع كفاءات ولا بس اديني شهادات؟ يبقى لازم نقيم الموضوع. هسالك سؤال، انت بتشتغل بشهادتك؟
لا طبعا.
انت بتشتغل بشهاداتكم؟ ولا انا؟ انا بشتغل بشهادته. يبقى لازم، يبقى احنا بنضحك على نفسنا ولا ايه؟ انا اجيب الطالب من دول واطلع عينه في الثانويه العامه، ولا دخلوا الكليه يطلع عينه فيها، وكل سنه امتحانات، لما الولد طالع بعد ما خلص خلاص بقى مش نافع من كتر امتحانات والتخلف اللي جاله والضغط عليه في العيله. ده عايز له كفاءات بره النهارده، كفاءات ليه لا؟ يعني افتح بره، تروح نيويورك، افتح كورنال. انا مره كنت يعني في كاليفورنيا بسال مين هنا عنده بي اتش دي، لقيتهم بيضحكوا فاكرينها اكله جديده ولا بتاع، مش عارفين ايه بي اتش دي، مش عارف يعني ايه دكتوره. هنا عندنا تطلع في اي حته مين معاه شيء كلنا، انا عندي اثنين وانا عندي ثلاثة واخدهم من هنا، فاحنا عارفين احنا بنحب العلم. بس اديني بره يعمل ايه؟ يفتح جورنال، يتعلم المبيعات، يتعلم الاعتراضات، يتعلم الفوائد بتاعتها، يتعلم ازاي يعمل برزنتيشن صح، يتعلم ازاي يتعدي كده. هو بيتعلم اللي يخليه يدخل فلوس، وتعلم منك انت قضيت عمرك عشان تديني دوره. انا عاوز الناس تديني كفاءات دي، عايزين نستعين بيهم. واحنا ان شاء الله بالتربيه البشريه عندنا المدخل لكل دول، عايز من بره اجيب لك، عايز من جوه اجيب لك، وباذن الله يعني هنا دلوقتي وصلنا تقريبا لحوالي 1000 مدرب في مصر، احنا مش بعيد النهارده. فانا بطلع الكفاءات اللي انت عايزها كلها. فعايز تاخد كورس من بره ليه لا، خد كورسات اللي انت عاوزه بس علمها لنا. فلما تيجي تاخد بره تكون انت مثقف جدا. انا اقول لك حاجه، في بعض العلوم زي البرمجه اللغويه العصبيه، البرمجه اللغويه والعصبيه انا جبتها هنا في العالم العربي من 15 سنه، لما جاء احد مؤسسينها هنا من سنتين لقى نفسه بيبيع ميه في حاره السقايين، لان هنا المصريين ممكن يخرط لك بريئه، يعني عارف يعرف يعمل كل حاجه، فلقى نفسه يعرف اكتر، يعرفه كويس جدا، لان دخلوا بعمق وبداوا يفتشوا فيها. لان هل ممكن الطالب يتفوق على مدرسه؟
قوي قوي.
هل ممكن اللاعب يتفوق على مدربه؟ ده اللي حصل لنا، احنا متفوقين، بس خليني امسك الخيط، والخيط موجود. عايز تاخد كورسات بره خد زي ما انت عاوز، بس هتعمل بيها ايه؟ عشان بس تقول انا معايا شهاده من بره؟ الكلام ده كان زمان. لا حطيني في الفعل وريني شطارتك. لما كان حد يتقدم عندي في شغل سواء هنا ولا بره ويقول لي انا خريج مش عارف ايه، انا عارف البطيخ والبطاطا هي دي، ولففك لفه وبتاع، انا كنت احطه في الفعل. لما جالي شيف مثلا كنت انا مدير عام، انا لوزان وسويسرا ترضى بابين حته لحمه ولدان يعني مستوي على الاخر، وقلت له دينا حتى اسمها فيليمينيون، انا ما قال لي اوكي عرفت ما فيش حاجه، مش حاجه اسمها فيليمينيون، مش موجوده اساسا. يعني هو ده عشان احطها في السلمندر يبقى هحرقها لي، انا عايز تاخد 12 دقيقه، فلازم من اول لحظه لسه ما اعرفش حاجه. بلاش بقى سويسرا واللف وده، قول لي انا عاوز اشتغل وعندي خبره كويسه وانا اعرف لغات ومستعد احض مستعد اشتغل بلاش. انا احب دول، ان اخلي عينيك دي تبقى تخش قاعد لشخص ما يقدرش ما ياخدكش.
مش عارف ليه يا دكتور عندنا يمكن في مصر تحديدا محدش يعني محدش يجيز واحد على اي حاجه ممكن يكون ما يعرفش عنها اي حاجه ويخترع فيها اي حاجه. يعني لسه كان عندي حلقه الجمعه اللي فاتت كنا بنتكلم فيها عن تيارات كتير موجوده في المجتمع المصري، وزلت اعمل تقرير في الشارع فبسال واحد بقول له تعرف ايه عن العلمانيه؟ العلمانيه علم الطاقه والغذاء والنبات. طب والليبراليه؟ قال لي دي ما اعرفش عنها حاجه. وكان معرف الاولانيه يعني او حل معرف الاولانيه، قلت له ما اعرفش عنها حاجه.
ما خلينا نروح بقى، ما كفايه انت هتعبنا معاك ليه؟
الله المستعان. طب دكتور ابراهيم محمد كان بيتكلم على موضوع تغيير المعامله من تجاه الشرطه للشعب، وان يكون ما يكونش فيه استعلاء من اتجاه شرطه للشعب، وفي نفس الوقت يكون في تغيير في اليات القوانين الموجوده داخل الشرطه ووزاره الداخليه.
هنا انت بتمشي عارف باراليل بين الجزء الروحاني وبين الجزء النفسي وبين الجزء المهني. الجزء الروحاني كلنا بنتقي الله في اللي احنا بنعمله، اما الجزء الثاني اللي هو الاساس احنا بنشتغل فين؟ يبقى لازم نتدرب بالاسلوب اللي يعلمنا نحن منين نخرج. دول ولادنا، دول اخواتنا، ما تعلاش عليهم، لان مش مجرد انا لابس بدله وحاطط نجمه ولا نجمتين اتعاد حد في الشارع، لان ده اللي كان حاصل قبل كده. انا مره شفت مثلا حاجات اضطريت ان انا داخل بنفسي. الراجل قال لي يا دكتور فخورين بيك وبتاع، قلت له وانا عايز اكون فخور بيك، ما تكلمش الناس بتوع السياحه كده. عارف لكن دلوقتي مجرد ما توضح لي الرؤيه، انا متخرج ليه؟ عاوز اشتغل، عاوز اكسب، عايز اكون كويس. طب والبدله دي شرف ليا ان انا لابسها، ان انا بمثل بلدي وبخدم اهل بلدي. فبص لاقي الديك الرومي ده بيكسر. عارف في ناس لابسه ديك رومي يعني حاسسنا كلنا اباجورات، عارف ازاي؟ فعايزين ده يكسر ازاي؟ بالعلم، بالدورات اللي بنعملها، بالاسلوب في التلفزيون لما بنتكلم، لما بنيجي نتعامل معاهم يحس ان احنا حبايب. فلما اجي اخش لك انا مثلا في اسم لسبب من الاسباب حصل اي حاجه، حتى لما معيش رخصه وغلست مع حد ولا بتاع، لما بتخش بتعاملني ان انا اخوك، ان انا يعني عارف ازاي؟ خد حقك مني بره. انا عملت دوره اسمها علاقه الشرطي بالمواطن، وبدانا نتكلم ازاي انت كشرطي مثلا لو شغلت مسكت واحد عشان المرور مثلا ولا حاجه في شرطه المرور ولا بتاع، عشان تشغل لي الاشاره دي من ورايا وبعدين تعمل لي السرينه بتاعتك، وصلت ان 2% من الجرائم بتحصل بكده، شخص مرتبك راح ضربه برصاص. انت بالراحه، انت مش محتاج دي، انت عملت له خلاص، انا عملت له شب، فبتقول واقف، راح واقف، مش محتاج السرينه. اوف دي بتخلي الجهاز العصبي يرتعب، وهنا بتروح له هذه الرخصه بتاعتك، راح ضربه بالنار. انت بتروح تقف بتقول له انا كونستابل كذا كذا، وانت ماشي على مثلا 100 كيلو والشارع ده 50، تعرض نفسك لخطر الناس لو سمحت الرخصه. انا بشتغل الشغلانه دي، انا مش هنا عشان اتكبر عليك، فتروح مديها له. ألز حاجه بقى، كنا في راس السنه، الكلام ده من سنين طويله، وانا ماشي الصبح بدري الساعه 5 الصبح رايح الفندق عشان نبدا جهاز راس السنه، الدنيا بتبقى مقلوبه في الفنادق بره. وانا ماشي على شارع 50 كيلو فمشيت على 70 وراح طلع لي واحد من ورا واحد من اللي انا ضربتهم قال لي صباح الخير يا فندم قلت له صباح الخير قال لي انا كروستابل الفلاني الفلاني ده 50 وسيادتك ماشي على 70 ممكن تعرض نفسك لا انا قلت له بالظبط ممكن تعرض نفسك النهارده لازم اروح مدفع لي 1000 دولار وقال لي كل سنه وانت طيب منين بقى كل سنه وانت طيب ده كان يوم ما عرفتك
الله المستعان دكتور ابراهيم احد المشاهدين ارسل لنا رساله بيقول فيها التغيير من الممكن ان يكون ايجابيا ومن الممكن ان يكون سلبيا لذلك نود وضع استراتيجيه توجهنا نحو التغيير الايجابي
التغيير في حد ذاته موجود واحنا مع بعض دلوقتي كل حته فينا بتتغير كل 6 شهور المعده بتتحل وتتغير كل 7 ايام والكبد بيتحل وحل كل 7 سنين كل 7 اسابيع يعني حتى العمود الفقري كل حته فيك ربنا بيديك جديد لانك في خلال 6 شهور وانت بتستحمى كده عارف بتنزل جلد ربنا يدي لك جلد جديد طبعا لو تستحمى بس في العيد هتنزل بس في العيد فعارف انت بتستحمى بس في العيد ولا فعارف فانت بتنزل ربنا مخليك جديد لانك باستمرار لكن يسيب لك افكارك عشان اعمل تغيير لازم يحصل تغيير في الفكر لو انا عاوز اغير دلوقتي فرض ان انا عاوز اغير مدير اللي هنا فانا بسال انا عاوز اغيره ليه
ما بلاش مدير
حبيبنا ده مدير حبيبنا
خلينا في المذيعين
عشان نروح انا فرض مثلا اي شركه من الشركات واحنا مدقين من الاداره مش دقين انا عايز اغير اولا التغيير الاستراتيجي يقول لك انت عاوز تغير لماذا عرفنا الاسباب وعاوز تغير متى بتديني عامل الزمن فبتديني الاسباب وتديني عامل الزمن وتديني المكان وتديني الفكر بالطاقه خلاص عملت دول طب يحل محله مين وايه عامل الزمن ولما عملنا ده غيرنا ليه وهنغير ليه وامتى التوقيت في التغيير وبعدين المقياس لو ما عملتش كده يبقى انت بتغيره بس لما تيجي تغير انت عملت فجوه ما فيش حد يحل محله فاللي حصل ان لما نيجي نغير من اول دلوقتي لازم نغير تغيير يكون تغيير استراتيجي عشان التغيير الاستراتيجي بيكون حاطين كل الاحتمالات هنا ما يحصلش بقى سلبيات لان اقول لك دلوقتي انا قررت ان انا اسيب شغلي واشتغل شغلانه ثانيه تقول لي طب انت عايز تشتغل فين؟ اقول لك ما اعرفش ما ينفعش خليك زي ما انت دلوقتي وتعمل تغيير تدريجي يعني تبدا تدرس وتجهز نفسك وتعمل تعملش تغيير مفاجئ هتتضايق وتبقى تتعصب وتبوظ اعصابك انا عايزك تعمل حاجه اولا التغيير اللي هو ايه؟ ثانيا التغيير هتروح له فين؟ ثالثا التوقيت هتعمله امتى؟ التغيير الاستراتيجي بيحط كل احتمال، لو انا عاوز اغير اغير ليه؟ طب لو حصل لخبطه هنا اعمل ايه؟ طب لو حصل تاني هنا اعمل ايه؟ اديني ثلاث بدائل، خد بالك بقى. التغيير الاستراتيجي بيعتمد على قرار بطريقه استراتيجيه، والقرار بيقول لك اولا بالتحديد انت عاوز تغير ايه؟ بالتحديد مش عاوز تغيره بس، بالتحديد عاوز تغير ايه؟ ثانيا ايه البدائل للقرار والتغيير؟ ما هو القرار هو تغيير. والتغيير هو قرار. اديني ثلاث بدائل. اديني ثلاث بدائل اديني ثلاث احتمالات لكل بديل طب انا عندي القرار نفسه اللي هو في التغيير واديتني ثلاث بدائل للتغيير واديتني ثلاث احتمالات لكل بديل وبعدين اديتني اختيار اصبح في الاخر عندك ثلاث اختيارات يبقى في الحالات دي لو حصل اي لخبطه انا عارف البديل وعارف لو حصل لي اي حاجه هتصرف فيه ازاي لانك ان لم تضع اي بديل لشيء من المحتمل ان يكون سلبي في المستقبل وتضع له الحل مقدما ستندم عندما يكون حولك هو ده يبقى لازم انا احط البدائل مقدما واعرف انا بغير ليه في الحال دي ما يحصلش حاجه اسمها تغيير سلبي على الاقل انا غيرت بس بتغير ليه فلازم من اول دلوقتي احنا عايزين تغيير التغيير ليه وامتى وبعدين نغير بمين ونغير ازاي وايه المقياس لو ممكن يجيب حد مطرح حد ويطلع يطلع مصيبه انا صرفني زي الجواز مش يتجوز انت عارف تتجوز ازاي انا عندي واحد في الامارات يقول لي انا هتجوز قدام اربعه اختار مين فيهم عدت عليه 19 اشهر كلهم اتجوزوا وهو لا وبعدين قابلته تاني قال لي في قدام اثنين قلت له اتجوزوا مال اثنين وتريحني يا اخي هم كلهم قدام مش حد وراك عارف مش عارف يقرر
الله المستعان طيب محمد عندك مشاركه
انا بشكر حضرتك في نهايه الحلقه وبس لو مش عارف يعني فاضل وقت رؤيه حضرتك للاقتصاد مصر يعني ممكن في مده قد ايه مصر تنهض اقتصاديا وازاي
عارف يا محمد انت قلت سؤال قوي جدا دلوقتي لان ازاي كمان اقتصاد لما بيطلع في اي بلد بيكون البلد نفسها فيها امن والبلد نفسها مصر معروفه انها متفتحه وهي في الوسط فعندنا قناه السويس وعندنا السياحه وعندنا عندنا 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 يعني مش ممكن نقعد دلوقتي في كل ما في الامر ان دي اول ما انا كمستثمر لان عارف راس المال كمان اول انا كمستثمر حسيت بالامان وحسيت ان ممكن اجي استثمر وهتكبرني معاك من غير ما تطلع لي قوانين فجاه انا هستثمر شجعني وتعالى لي واديني ضمانات هتبص تلاقي كلمه اقتصاد كلمه كبيره بس انا بعمل لك كل العوامل الكبر للاقتصاد فروح للجذور فتديني بعد كده بتديني السلوك فتبص تلاقي الكلمه الكبيره انا عاوز اقتصاد طب انا عاوز ازاي وتاخد وقت قد ايه تاخد الوقت اللي احنا نقرره وده اللي بيحصل عموما في الاقتصاد مش هو اللي هتاخد لنا 20 سنه 25 ده تعميم وده حكمه مين يقول كده؟ ده يمكن في 5 سنين، يمكن في 3 سنين. طب دلوقتي على طول بدأنا ندعم قوة السياحة، بس لازم مش مع الأمن. لو مشينا الأمن والأمان والناس تحس بالبقاء واجي عندك هنا وأنا مطمن، ما أنا حاجة عندنا صحيح. كل الروعة في مصر دي كلها وكل السياحة اللي عندنا وكل الشواطئ اللي في مصر، وتعمل لي باكجز كده جميلة من أول ما أجي من المطار وأنت عملت دعمني وتديني في هدايا وتعمل لي، أنا حاجي لك. غير كده عندنا حاجات جميلة جدا نبدأ ندعمها ونخليها تبقى أقوى وأفضل. ولما بدأنا أنا ما أعرف العلاقة بالشرطة والشعب، لما يجي سائح من برا ده دي فلوس في جيبنا، يبقى لازم نحافظ عليه كلنا.
تمام،
هتلاقي الاقتصاد عمال يطلع لوحده.
شكرا جزيلا دكتور بدر.
والله دكتور، كان في دكتور نفساني مره قال لي ان اكتر حاجه بتتعب في الحياه التفكير في الماضي وتفكير في المستقبل. فانا مش فاهم المقوله دي. طب انا لازم افكر في حاجات في المستقبل، ولازم افكر في حاجات، لازم اخطط للمستقبل احيانا، ولازم افكر اخد من حاجات في يعني مشاكل حصلت لي قبل كده في من الماضي.
لازم تعمل اولا تنظيف الماضي. يعني ايه تنظيف الماضي؟ المخ باستمرار بيعمل حاجه اسمها الدوره الذهنيه، اللي انا هجيب معلومات منين؟ اجيب معلومات من الخلفيات اللي عندك، ريال اللي هي الملفات العقليه وملفات الذاكره. فلما تتحط في موقف معين المخ هياخد من الملفات اللي عندك اللي هي استخدمتها قبل كده وهيستخدمها تاني. يبقى عشان خاطر المخ ما يستخدمش حاجه ضدي، يبقى انا لازم ارجع للماضي بذهني وافكر الماضي ده لو رجعت له تاني اتصرف ازاي. فانا بحول الماضي الى مهاره، طالما اتحول الى مهاره اصبح قوه، يبقى انا ممكن اخد منه للمخ هياخد من هناك. لما باخد منه بخلي الحاضر ارتبه، وده العلوم اللي انا بتعلمها جديد، برتب الحاضر بالقيم، ايه المهم بالنسبه لي، مهم ليه بالنسبه لي، امتى استخدمه. فانا برتب الحاضر وعايش فقط اللحظه دي، لا انا عايش في الماضي ولا عايش في المستقبل. طب ساعتها ابني المستقبل ازاي؟ طالما عايش الحاضر بكامل معانيه المستقبل بياخد باله من نفسه. مش معنى كده ما عندناش رؤيه، بس لازم الرؤيه يكون لها غايه، والغايه هي الله سبحانه وتعالى، ويطلع منها غرض، والغرض يدي لك اسباب، والاسباب بتدي لك الرغبه، وين يطلع الهدف وتقسمه، هدف متوسط المدى وقصير المدى وطويل المدى. يبقى احنا كده بنشتغل على المستقبل. فخلينا ما بشتغل على المستقبل، الهدف اللي هو متوسط المدى وقصير المدى اللي هو من ساعة 6 شهور انا بعمله دلوقتي، يبقى اصبح الحاضر هو المستقبل والماضي بيدعم الحاضر وكلهم واحد، كلهم بيخدموا بس الحاضر.
تمام، شكرا جزيلا. مصطفى اللي عندك مشاركة.
اولا احنا اسفين يا دكتور، احنا طولنا عليك واتعبناك يعني.
لا بالعكس بالعكس.
بالنسبه لموضوع البلطجيه دول، ان هو بيهدد العلاقه بين الشعب والشرطه، بيهدد السياحه، بيهدد كل شيء بالبلد، بيهدد الناس في بيوتها يعني. فكنت عايز اقول لنا حضرتك ازاي نتخلص من هذه الظاهره سلوكيا، يعني كيف هذا البلطجي يخرج من هذا المستنقع ليعيش حياه افضل يعني سويا يعني.
انت عارف هنا الشق الاول، احنا قلنا الشرطه والشعب بيعاونوا بعض، وبعدين اللي هي بتحصل لجان الشعبيه دي، انا واجب اوجه كلام للبلطجي. البلطجي
ازاي الى بلطجي؟
عارف كلمه اصل كلمه بلطجي دي كلمه جايه اساسا من كلمه يعني معروفه ان بلطجي معروفه يعني. المهم لما باجي اتكلم انا واحد بيبلطج بياخد فلوس، ده لازم يفكر ولازم يخطط وحط نفسه في خطوره كبيره جدا. لو انت تعمل بس 10% من دول بالحلال ربنا يفتح عليك، انت بتاخد اللي في جيبي ليه؟ وهذا كان عسيبك، ما الناس هتتسلح، هتعلم لك كل حاجه واخبطك انا كمان. بقول له البلطجي لو سمحت، اللي انت بتضربه ده ابنك، ده اخوك، ده اختك، ده عارف ازاي، ده اهلك. لازم تبقى خلي عندك قلب شويه ورحمه، وافتكر ربنا مش هيسيبك. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ان الابرار لا في نعيم وان الفجار لا في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. خد بالك ربنا مش هيسيبك. وبعدين انت النهارده سرقت مني وضربتني وبهدلتني، تفتكر ربنا هيسيبك؟ انت فاكر ايه؟ مفيش خشوع خالص، مش اي حاجه. يبقى لازم ترجع انت كبلطجي، بلاش كلمه بلطجي دي، انت من اهلي، انت من ناسي، ساعدني عشان اساعدك، وتاكد اللي جاي جميل وهكبرنا، وفي نفس الوقت مش هديله فرصه يعمل كده. الامن يبقى قوي في البلد، وفي نفس الوقت هو لما الامن قوي في البلد هيكون حذر، وبعدين بوجه له. خد بالك انت عايز تترمى في السجن ليه؟ انت عايز تقعد طول عمرك هناك؟ ما تشتغل معايا يا اخي، وتعالى نشتغل نكبر بعض بدل ما انا بعمل حاجه. انا عندي ناس مثلا دول بلطجيه بنصب عليها في كتبي ويسرقوها. ده في واحد بيكتب لي في واحد بيكتب لي.
شفت كتير. انا فاكر لما كنت مع حضرتك في المنصوره جالك كتاب عشان توقع عليه، قلت له ده مش كتابي، ما انا صورتك عليه واسمك عليه يعني.
انا وحد زور صوتي حاطينه في فيسبوك مش صوتي.
الله المستعان.
انا بكره ان شاء الله هتلاقي ابراهيم فيه، انا مش انا.
لا لا
جايب لك واحد تاني، ده مش معقول، ده هنا في مقدمه ايه ده؟
لازم يكون في كلمه استر يا دكتور. طيب دكتور، بمناسبه الحزم والقوه، كيف نوفق بين الحزم والقوه والحكمه؟ يعني عارف ان الوضع اللي احنا فيه ده وضع عصيب جدا، فالشرطه ده يعني ما بين نارين.
انت عارف يا عمر، شوف رؤيه الله سبحانه وتعالى، القران موجود فيه كل حاجه، رؤيه الماء والعز وجل، وبيحذرك وفي نفس الوقت يديلك الاختيار ويديلك الحكمه والروعه. جنة عرضها السماوات والارض اعدت لمين؟
متقي.
فتبص تلاقي انت بتتقي من يتقي الله، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تتقي المولى سبحانه وتعالى. الحزم والشده مطلوبين مع الحب والحنان. محمد من شويه الحاجه، احنا ممكن داخل حد السجن ونطلعه مجرم. وانا عارف ده حصل بره وحصل قدامي وهنا بتحصل كتير. لما دخلنا مثلا واحد محاسب دخلوا السجن عمل غلطه اتحط في السجن بهدلوه جوه لان جوه فيها في غابه
طبعا
طلع قال لك البلد دي هتدفع الثمن هدفعكوا الثمن فطلعنا مجرم
طلب دافع الانتقام
طبعا انتوا دخلتوني هناك طب خد عندك بقى اللي انا اتعلمته انا جاي من الجامعه لجامعه المجرمين وصرفتوني بره خد اللي انت هتشوفه فمن اول النهارده عايزين ندعم اولادنا عايزين نكبرهم عايزين نقربهم مننا نقرب منهم ان احنا هنقضي على البلطجيه دول لان هو نفسه يقول لك انا اشتغل افضل عارف حتى في الطيور يا اخي في ناس حرامي يستنى البطه عشان تجيب سمكه يروح رايح شدتها من رجلها يخوفها تروح سايبه له السمكه البط دلوقتي ما بيصطادش لوحده بيصطادوا مجموعات فيطلعوا مثلا 30 40 يجي الناس يتلموا عليه لما لقى مش عارف يصطاد منهم حاجه قال لك اصطاد انا فبدا هو ينزل يصطاد السمك بنفسه قال لك ده ما فيش فايده
جزاكم الله خير دكتور ربنا يكرمك يعني في الحقيقه جواركم لا يمل بل كله نفع والاستفاده لكن يعني ازف وقت الحلقه فجزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك عايز اقول ان كل الشباب اللي مشرفينا كانوا متواصلين معنا عن طريق صفحه برنامج مع الشباب على الفيسبوك تستطيعون التواصل معنا من خلال هذه الصفحه كل الشباب اللي يحبوا يشاركونا في الاستديو هنا موجودين على الهواء يشاركونا بالاسم والمؤهل واحدث صوره شخصيه موجوده لي وباذن الله عز وجل يتم التواصل معكم كل حلقات برنامج مع الشباب موجوده عبر موقع عمر الحنبلي على الانترنت www.muzia.com وايضا موجوده عبر موقع قناه الرحمه www.arrahma.tv من هنا إلى ألقاكم في حلقة قادمة لكم تحياتي عمر الحنبلي ولا أنسى أن أشكر باسمكم جميعا الأستاذ الدكتور إبراهيم الفقي رائد للتنمية البشرية فجزاكم الله خيرا
الله يبارك فيك وأنا أقول للناس عيش كل لحظة بحب الله عز وجل بطبع خير رسول ورسل الأنبياء وأصحابه الأولياء الصالحين وعيش بالعلم والكفاح وعيش بالصبر والجهد اللي أنت بتحط ده وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة وربنا يفتح علينا كلنا ووصل مصر لأعلى المراكز إن شاء الله
وعلى وعد بلقاء آخر
إن شاء الله
مع هذا الوعد وأشكركم ولكم أجمل التحية
أحلى 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 اللقاء